بعز في فسيح جنانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة كتاب. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيها الإخوة المشاهدون، سيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول كتاب مهم من كتب التفسير، وهو كتاب تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وضيفنا الكريم له عناية بهذا الكتاب قراءة وإقراء، فسيكون حديثنا معه إن شاء الله مليئا بالفائدة بحول الله تعالى. وبداية أيها الإخوة، سنتعرف على شيء من سيرة الإمام البغوي، فابقوا معنا في هذا التقرير. هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود ابن محمد الفراء البغوي الشافعي، ويلقب بركن الدين، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية بالعكوف على دراستهما وتدريسهما وكشف كنوزهما وأسرارهما والتأليف فيهما. والفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، والبغوي نسبة بلدة بخراسان بين مرو وهرات يقال لها بغ وبغشور، وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل، هكذا قال السمعاني في كتاب الأنساب. ولد رحمه الله سنة 33 و400 للهجرة، وسمع على عدد كثير من العلماء في التفسير والحديث والفقه، نذكر بعضا منهم. منهم فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المروزي فقيه خراسان، وعبد الواحد بن أحمد ابن أبي القاسم المليحي الهروي، والفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجاز، وأبو علي حسان بن سعيد المنيعي. وكان حسان هذا رئيس مرو الروض الذي عم فضله خراسان ببره وأفضاله، وأنشأ الجامع المنيعي، وكان يكسو في العام نحو 1000 نفس. وأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن ابن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري الخراساني صاحب الرسالة القشيرية. ولقد أقبل على الإمام البغوي طلاب العلم لكثرة علمه وفضله وسعة معرفته بعلوم كثيرة، ومنهم الشيخ أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري، ومنهم الواعظ المحدث أبو الفتوح محمد بن أبي جعفر الطائي الهمداني صاحب 40 في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين، ومنهم عبد الرحمن بن علي بن أبي العباس النعيمي وغيرهم. أما عقيدته، فإن الإمام البغوي من أئمة السلف الصالح الذين تقيدوا بالكتاب والسنة في مفهوم الاعتقاد. قال رحمه الله في شرح السنة: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى، كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح، إلى أن يقول: فهذه ونظائرها صفات الله تعالى، ورد بها السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما صفاته وثناء العلماء عليه، فلقد تحلى الإمام البغوي رحمه الله بصفات ومزايا كان لها أكبر الأثر في تسميته بلقب محيي السنة والإمام، وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام في المذهب الشافعي، إلا أنه لم يتعصب لإمامه بل كان يتبع الدليل. وينظر في أقوال العلماء وأدلتهم، وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصل الدين وملاكه، ومنهما يصدر كل أمر شرعي. وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة باليسير، مخشوشنا يأكل الخبز وحده، فعذل في ذلك فصار يأكله مع الزبيب. قال الذهبي: كان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير. وقال السيوطي: وبورك له في تصانيفه لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء الربانيين ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير. وقال ابن كثير: وكان علامة زمانه، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا. وقال ابن خلكان: الفقيه الشافعي المحدث المفسر كان بحرا في العلوم، ولقد ترك آثارا كثيرة وعلوما مفيدة، منها معالم التنزيل، وهو المشهور بتفسير البغوي، شرح السنة، مصابيح السنة، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، الأنوار في شمائل النبي المختار، الجمع بين الصحيحين، الأربعين حديثا، مجموعة من الفتاوى. توفي رحمه الله بمروي الروض، مدينة من حدائق خراسان، في شوال سنة 1650 للهجرة، وعاش 74 سنة رحمه الله تعالى. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. بداية، فضيلة الشيخ، شاهدنا في التقرير الحديث عن الإمام البغوي وأنه جمع بين عدة من العلوم، علم الحديث، علم الفقه، أيضا علم اللغة. نريد إضاءة يسيرة حول يعني ما ينبغي أن يكون عليه المفسر من الجمع بين هذه العلوم.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيسعدني حقيقة أن أكون معكم في هذا اللقاء الكريم. وكما تعلمون، بالنسبة لعلم التفسير، هو حقيقة علم جمع علوم، والمفسر عادة يعني يشترط لتصدره للتفسير واستلامه زمام التفسير، يشترط له أن يكون يعني على إلمام واسع بالعلوم الشرعية، وحتى بعضهم شرط بعض العلوم العصرية. لو تطالع أي كتاب مثلا في من كتب في أصول التفسير أو في علوم القرآن ثم عرجوا على قواعد التفسير وشروط المفسر، يذكرون شروطا قد نوافقهم على بعضها ونخالفهم على البعض الآخر، لكن في الجملة يتفق أكثر المعتنين بهذا العلم، علم التفسير، على أن المفسر لا بد أن يعني يكون محيطا بكثير من العلوم الشرعية كالحديث والفقه، وكذلك علم العقيدة بلا شك، وأيضا علوم الآلة، اللغة، النحو، أيضا لابد يكون له أيضا إلمام واطلاع على أصول الفقه. فكلما كانت حصيلة المفسر أكثر في هذه الفنون وهذه العلوم، كلما كان أقدر على صياغة تفسيره بشكل مرضي وشكل وافي. طبعا السلف ما كانوا يهتمون بالتخصص، يعني كثير منهم تجد آية في كل العلوم، تجدها في التفسير، تجدها في الحديث، في الفقه. التخصص هذا عندنا عند المعاصرين يتخصصون، ومع ذلك يعني قد لا يبدعون، وقد لا يصلون إلى عشر معشار ما وصله الأولون. لكن عموما يعني ما يعني لما تجي الإمام البغوي مثلا على سبيل المثال، تجد كل من ترجم له قال هو إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في التفسير. يعني مثلا داود في طبقات المفسرين ذكر عن الإمام البغوي أنه كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. فإيش بقي؟ ما بقي شيء. السيوطي نفسه أيضا في طبقاته، طبقات المفسرين، ذكر نفس العبارة وعادها، إماما كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. الإمامة هذه بالنسبة لهم يعني في الفنون وفي العلوم هذا شيء يعني يعتبر أمر مفروغ منه، يعني ما أحد يتصدر التفسير إلا وقد يعني أحاط بأكثر الفنون. في نقطة قد لا ينتبه لها كثير من يعني طلبة العلم أو المهتمين، أن علم التفسير بالذات يتميز عن غيره أن أكثر المفسرين ما وضعوا تفاسيرهم إلا في أواخر أعمارهم، يعني بعد ما درسوا كل الفنون كل العلوم وضعوا علم التفسير، بخلاف مثلا علم الحديث علم الفقه غيره ممكن يضع الإنسان يعني العالم في بداياته أو في منتصف حياته، لكن التفسير لأنه هو الخاتمة فكثيرا ما يختمون بها يعني أعمارهم.
من ملاحظة فضيلة الشيخ أن الشروط اللي ذكروها في يعني شروط المفسر يعني أحيانا شروط عسرة جدا لا تكاد تنطبق على أحد، فما القول في هذا؟
صحيح، لما تقرأ خاصة اللي كتبوا في علوم القرآن مثلا مثل الشيخ مناع قطان رحمة الله عليه والصبح الصالح وغيرهم تجدهم ذكروا شروط كثيرة، واللي كتبوا في أصول التفسير ذكروا شروطا كثيرة في شروط المفسر، ذكروا مثلا سلامة العقيدة، ذكروا أن يكون لديه اطلاع على علم الأصول أصول الفقه، عنده قوة كبيرة وتمكن كبير جدا في علم اللغة وعلم النحو، حتى بعضهم ذكر أن يكون ملما بعلوم العصر. فهذه الشروط في رأيي إذا أردنا أن نطبقها يعني بحذافيرها فربما أخرجنا كثير من فحول المفسرين من قائمة أهل التفسير. مثلا بعضهم شرط صحة العقيدة، صحة العقيدة هذه لا يمكن أن يعني تنطبق على مفسر في قامة الزمخشري مثلا، الزمخشري عند الكشاف وكل يثني على هذا الكتاب، يعني حتى قالوا هو من أفضل التفاسير لولا ما فيه من الاعتزال، يعني بعضهم قال هذا الكلام، تفسيره يعني ما في أحد يشكك في أهمية هذا التفسير وفي قيمة هذا التفسير وفي وزن هذا التفسير. لما نقول بأن لابد أن يكون مفسر سليم العقيدة وصحيح العقيدة إذن سنخرج الزمخشري من قائمة المفسرين، لا يعني هذه الشروط نحن نعم نطالب بصحة العقيدة بسلامة العقيدة، لكن نقول لا ينبغي أن يكون هذا الشرط حائلا وبين أن نستفيد من هذا الكتاب. لكن من يستفيد من هذا الكتاب؟ كيف يقرأ هذا الكتاب؟ يحتاج إلى أن يكون القارئ عند ذكاء عند فطنة عند تمكن من العقيدة الصحيحة السلفية، بحيث أنه لما يقرأ للزمخشري يقرأ وهو واعي ويعرف اعتزاليات الزمخشري ويعرف مداخل الزمخشري في تسويق وترويج العقيدة الاعتزالية، فيستفيد من هذا الكتاب ويأخذ أحسن ما فيه ويترك ما فيه من الاعتزال. لحاط بعلوم العصر هذا لا يمكن أن يأتي مفسر ونقول أنت لابد أن تلم بجميع علوم العصر، من أين له أن يلم بهذا؟ علوم العصر كثيرة ومتجددة، ومن أين له الوقت حتى يبدأ يعني يتكلم أو يحيط بهذه العلوم؟ لكن نقول وضع الشروط المعقولة هو الذي يعني ممكن أن يتسامح فيه وأن ينطبق على الأغلب على الأقل.
إن كان فضيلة الشيخ يعني شروط المفسر التي يذكرونها شروط المجتهد يقصدون، لكن إذا جاء مثلا القارئ أو إذا جاء أراد أحدهم أن يرجح بين الأقوال لا يشترط له جميع هذه الشروط التي تشترط للمجتهد، أليس كذلك فضيلة الشيخ؟
بلى.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، يعني تتميدا لما ذكرتم يذكر بعض الباحثين المعاصرين يقول إن من فضيلة التفنن على التخصص أو أن يأتيك العالم يعني قد تميز في عدة علوم أفضل من المتخصص، يقول إن المتخصص هو دائما يدور في فلك تخصصه بخلاف صاحب العلوم الكثيرة، فإنه إذا أراد أن يبحث مسألة ولو كانت مسألة في فن معين فإنه يطوع جميع ما عرفه وما تعلمه من فنون يطوعها في هذه المسألة فيأتي فيها بما لم يأتي بها غيره.
التخصص مطلوب لكن يعني يكون بحدود، يعني إذا كان الإنسان بيتفرغ للتفسير مدى عمره ومدى حياته فهو لن يعني سينقضي العمر وما انقضى نهمه ورغبته وشوقه إلى علم التفسير. التفسير يتعلق بكتاب الله، وكتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه ولا تنقضي كنوزه، في فوائد كثيرة في شتى العلوم كما تعلم، خاصة التفسير. يعني إذا أراد يتخصص بالتفسير يقول بعد ما تخصص بالتفسير وأفني حياتي بالتفسير وأنفق وقتا طويلا في التفسير ثم بعد ذلك أعرج على الفنون الأخرى والعلوم الأخرى، فسيمضي عمره كله بدون أن يعني يتفرغ لفن آخر. لكن يعني نحن نقول التوازن مطلوب، فيتخصص في التفسير ويقرأ في التفسير ويؤصل نفسه في التفسير، نعم، لكن أيضا لابد أن يكون المفسر موسوعيا، لابد أن يطلع على علم الحديث. أصلا التفسير الصحيح والتفسير يعني الحقيقي والتفسير المطلوب هو التفسير اللي يعتمد على التفسير الأثري. التفسير بالأثر لا بد من أن يكون يعني تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وهذا كله يتطلب أن يكون على علم بعلم الحديث رواية ودراية، بالإضافة طبعا ما يخفاك علم الفقه، لأن خاصة القرآن المدني مليء بالأحكام الشرعية. إذا كان ما عنده قدرة على يعني تأصيل نفسها في علم الأصول مثلا أصول الفقه، ويقرأ ماذا كتبه المتخصصون في هذا الفن ويبني نفسه كمفسر أصولي، لا يستطيع أن يتناول القضايا الفقهية ويقدمها للجمهور بشكل جيد.
جميل. بارك الله فيكم. قد يسأل الشيخ المشاهد يقول لماذا هذا التفسير، لماذا اخترتم هذا التفسير والتفاسير كثيرة؟ نحن سنأتي إلى المزايا في حديث خاص، لكن إشارة يسيرة. يعني
أنا حقيقة يعني ما تخصص فقط في تفسير البغوي، لكن أنا أعتني به كثيرا يعني وأقرأ فيه كثيرا. وتفسير البغوي بالذات يعني تفسير غير مشهور عند طلبة العلم ولا يقرأه الكثيرون. أنا لفت انتباهي بعض كبار أهل العلم هنا في البلد في المملكة لما كانوا يسألون في نور على الدرب مثلا عن أحسن كتب التفسير، كان يلفت نظري الشيخ عبد الله غديان حفظه الله، دائما كان يوجه السائلين والمستمعين وطلبة العلم الذين يسألون عبر هذا البرنامج إلى الاعتناء بتفسير البغوي، ودائما يحيل المستمع على تفسير البغوي. فهذا حقيقة شدني إلى أن يعني أقرأ في التفسير وأنظر في تفسير البغوي ما هو، لماذا الشيخ يعني يحيل إليه كثيرا. دائما الناس تحيل على ابن كثير، على الطبري، على القرطبي، لكن البغوي يعني شبه مهجور خاصة في العصور المتأخرة. فهذا هو اللي دفعني حقيقة أني يعني أقرأ في تفسير البغوي، فوجدت حقيقة يعني أن تفسير مثالي، تفسير ليس بالطويل ليس بالقصير، على هدي السلف، على طريقة أهل الأثر في تفسيري. فهذا هو اللي جعلني أقرأ فيه أكثر من مرة ولله الحمد والمنة. ولذلك يعني حبينا أن يكون هذا هو موضوعنا، حتى أيضا نبرز هذا التفسير للمشاهد ولطلبة العلم، بحيث أنهم أيضا يعني يأخذوا بنصيبهم من هذا الكتاب ولا يعني يفوتونه على أنفسهم.
وكذلك يعني تتميم لقولكم أن هناك أمور أخرى مما يحتاج القارئ أن يتنبه لها ستفيدون إن شاء الله في هذه الحلقة. سبب تأليف الكتاب، هل ذكر سبب معين؟
طبعا من نافلة القول أن يقال لأي قارئ لأي كتاب لابد أن تقرأ مقدمة المؤلف. المؤلف نص على سبب تأليفه في المقدمة، وقال أن جاءني بعض طلبة العلم وسألوني أن أضع لهم تفسيرا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير يعني المخل كما يقولون، فأخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى العلماء إذا جاءكم طلبة العلم من أقطار الأرض فاستوصوا بهم خيرا، فيقول فيعني توكلت على الله ووضعت هذا التفسير. السبب الرئيس هو طلب من طلبة العلم أن يضع لهم تفسيرا فوضعوا بهذا الشكل.
طيب فضيلة الشيخ، هل لهذا التفسير علاقة بتفسير آخر؟
إيه نعم، له كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن اختصار لتفسير الثعلبي.
اختصار لتفسير الثعلبي، جميل. جرى على طريقة معينة في التفسير، منهجه في التفسير يعني.
الله الإمام البغوي حقيقة جرى على التفسير بالأثر، والتفسير بالأثر كما تعلم تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، والقرآن بأقوال السلف الصحابة ثم التابعين، فهذا اللي جرى عليه في تفسيره. وطبعا بعض من ترجم له مثل محمد أبو شهبة وغيره ذكر أن له عناية بالتفسير بالرأي، لكن طبعا أنا شخصيا من خلال تتبع التفسيره حتى التفسير اللي كان بالرأي كان من نوع التفسير بالرأي المحمود، لأن التفسير بالرأي انقسم إلى قسمين، تفسير بالرأي محمود وتفسير بالرأي مذموم. والإمام البغوي رحمة الله عليه جرى على التفسير الأثري بشكل كبير جدا، وإذا كان له رأي في التفسير فكان رأيه دائما نقدر صنفه من التفسير بالرأي المحمود. أي.
له ترجيحات واجتهادات في التفسير.
نعم. على الضوء يعني مقاصد الشريعة وعلوم الشريعة وكذا ما يخرج
يعني لدي سؤال هي
عن التفسير اللي يسمى التفسير بالرأي المحمود، هذا 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 المصطلح هو المشهور عند العلماء لما يقسمون التفسير إلى التفسير بالرأي إلى قسمين، فإن البغوي وأمثاله دائما على التفسير بالرأي المحمود.
هناك شيخ بعض الناس ربما يفهم إذا قيل التفسير بالمأثور، تفسير مثلا ابن جرير ولا تفسير البغوي تفسير بالمأثور، يظن أنه فقط سرد للآيات والأحاديث وليس هناك أي رأي للمؤلف. نريد أن تلقي الضوء على هذه المسألة، لكن بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
هذا كتاب فاق في أقرانه يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون. فضيلة الشيخ، كنا قد سألناك عن التفسير بالمأثور، ما المراد به؟ هل يعني هذا أنه ليس للمؤلف آراء واجتهادات؟
لا، هذا غير صحيح. يعني يعسر على أي مؤلف لو أراد أن يضمن تفسيره فقط التفسير الأثري اللي هو تفسير القرآن بالقرآن والتفسير القرآن بالسنة وبأقوال السلف، سيصبح أمام مهمة شاقة وعسيرة جدا، لأنه لا يعقل ولا يمكن يتصور أن كل آية لها تفسير من القرآن أو من السنة أو من أقوال السلف. لا، هذا شيء مستحيل، ولا يمكن تجد كتاب تفسيري على هذا الوتيرة أبدا. فلذلك حتى الطبري شيخ المفسرين، ابن كثير، البغوي، كلهم يذكرون يعني تفسير الآية من القرآن وتفسيرها من السنة وبأقوال السلف، ثم يكون لهم آراءهم الخاصة واجتهاداتهم الخاصة التي لا تخرج عن يعني ما فهموه من كتاب الله وسنة نبيه وهدي السلف الصالح.
جميل. إذا نفهم من قولكم أن إذا قلنا تفسير بالمأثور فالمراد به في الجملة.
نعم.
ليس المراد به أن ليس للمؤلف نظرة ولا اجتهاد ولا ترجيح بين الأقوال. جميل. عقيدة المؤلف الشيخ هل هو؟
والله طبعا الإمام البغوي يعني اللي يشهدون له بالعقيدة هم يعني جهابذة أهل العقيدة السلفية، مثل الذهبي مثلا لما ترجم له يعني ذكر أن الإمام البغوي على منهاج السلف حلا وعقدا، هذه جملة الذهبي بالنص، حلا وعقدا إيش معناه؟ يعني على منهج السلف تماما وعلى عقيدة السلف لا يخالفهم. هذه نظرة الإمام الذهبي. أنا شخصيا لما تابعت تفسيره وجدت في أول سورة وهي سورة الفاتحة، وجدت أن الإمام البغوي لما جاء عند تفسير الرحمن الرحيم نقل طبعا كلام ابن عباس، وبين كلام ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وأن المقصود بالرحمن الرحيم اسم أرق من اسم، وأن يعني معناهما ذو رحمة. طبعا هذا هو التفسير الصحيح للرحمن الرحيم، أن الله عز وجل متصف بالرحمة وهي صفة ثابتة له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. لكن بعدها بسطرين أو ثلاثة ذكر أن الرحمة عند بعضهم، أو قيل أن الرحمة هي إرادة يعني الإحسان أو إرادة الثواب، وما يخفاك أن هذا هو التأويل اللي يعني عرجت إليه أو اشتهر عن الأشاعرة وغيرهم. أيضا لما جاء في آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم قال أن المقصود بالغضب هو إرادة الانتقام، وسواء كان ناقلا أو غير ناقل المفروض يكون له رأي في هذا الموضوع. لو قلنا أن والله هو مجرد ينقل، نقول إذا نقلت وكان النقل يخالف عقيدة السلف لابد يكون لك موقف تبينه، فطالما أنه نقله دون أن يعني ينقده فهذا يدل على أن الإمام البغوي في هذه الصفة أو في هاتين الصفتين إما عنده اضطراب أو أنه على عقيدة الأشاعرة في هذه المسألة، والله أعلم.
لكن هل نقول أنه يعني أشعري في الجملة أو نقول
لا يجوز؟ لا معاذ الله، الإمام البغوي ليس، حتى أنا لا أجرؤ أقول أنه أشعري، ولا أقول في هاتين الصفتين. إذا كان كما ذكر هو في تفسيره أن المقصود بالرحمة إرادة الثواب وبالغضب إرادة الانتقام، فهذا هو تفسير الأشاعرة. فإذا كان يتبناها أو ذكرها ولم ينقدها فهذا يجعل في النفس يعني ارتياب من موقف الشيخ من هاتين الصفتين. أما لما تتفحص سائر تفسيره وسائر الأمور العقدية الواردة في تفسيره فتجد صريح
قرب منهج السلف
على منهج السلف.
إذا نقول تفسير البغوي هو تفسير سلفي من التفاسير السلفية القليلة، وإن خالف في بعض الآيات أو جاءت بعض الآيات محتملة فلا ينفي هذا الأصل.
نعم نعم.
جميل. منهجه أيضا في التفسير بالسنة فضيلة الشيخ؟
طبعا أنت ما يخفاك ولا يخفى إن شاء الله جمهور المشاهدين أن البغوي إمام في الحديث، إمام في الحديث، وله مصنفات يعني يلقب بمحيي السنة وركن الدين، هذه من ألقابه. وأيضا له كتب مشهورة وسيارة عند أهل العلم وطلبة العلم، عند شرح السنة وهذا طبعته دار الرسالة، وحقق الأرناؤوط، هذا حتى ذكر عن الأرناؤوط في مقدمة على هذا الكتاب، أو في 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 تحشيته على سير أعلام النبلاء قال هذا الكتاب لا يستغنى عنه، يعني لا يقوم كتاب مقامه. هذا كلام يعني إنسان من المعاصرين له عناية كبيرة كما تعلم الأرناؤوط في الحديث، فيزكي الكتاب بشكل كبير جدا.
هذه الطبعة شيء غير طبعة المكتب الإسلامي ولا هي زهير الشاويش شرح السنة؟
اللي أعرفها أنها دار الرسالة في
ربما طبعة أخرى،
ما اللي عندي أنا هي هذه. إذا كان له المكتب يمكن المكتب الإسلامي أنا ما أدري،
المكتب الإسلامي طبعه زهير الشاويش
برتقالية كذا أعتقد.
أي نعم، في 10 مجلدات
أو 9
ربما، في 9.
طيب المهم أن هذا الكتاب يعني يدل على باع الشيخ في علم التفسير. له أيضا مصابيح السنة، والمصابيح كما تعلم قسمها إلى صحاح وإلى حسان، والصحاح انتقاها من الصحيحين والحسان من الترمذي وأبي داود. طبعا عليها المشكات تبريزي والألباني اعتنى في المشكات وإلى آخره، عند الجمع بين الصحيحين له كتاب مستقل اسمه الجمع بين الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. هذا كله يدلك على أن الرجل متمكن في علم الحديث. فلذلك إذا كان رجل بهذه القامة في هذا المستوى من العلم ثم يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل فيكون إمام في التفسير وإمام في الحديث، فما ظنك لابد أنه حيكون تفسيره بشكل كبير يعني معتمد على ما يعني حوته ذاكرته وحافظته من الأحاديث النبوية الشريفة، ويعني اعتمد عليه اعتماد كبير في تفسيري، ولمست هذا بنفسي.
أذكر شيخ تقسيم البغوي رحمه الله في المصابيح، هذا التقسيم انتقد عليه من بعض الأئمة مثل الإمام العراقي، يقول في ألفيته: والبغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحة، أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن.
أعلم وأدرى.
طيب فضيلة الشيخ، هل يعني أفهم من هذا أن البغوي رحمه الله كان يحكم في تفسيره على كل حديث يعرض مثلا صحة وضعفا؟
ما لاحظت هذا، ما يحكم على الأحاديث نادر جدا، يعني ما قليل أحكامه، ما هي بتلك الكثرة. يعني تعلم إذا المصنف ساق الحديث بسنده فهو يعني بلغت ذمته وأصبح الحكم للقارئ، يعني هذا السند أمامك انظر في رجاله وانظر في اتصاله من انقطاع إلى آخره، وبعد ذلك أنت تحكم الحديث. فقضية العناية بالحكم الأحاديث ما كانت كثيرة موجودة عند السلف. ليش؟ أو المفسرين الأقدمين، لأن أكثر الناس اللي كانوا يطالعون تفاسيرهم كانوا يعني طلبة علم متمكنين وعلماء، فيقال لهم هذه الأسانيد بين أيديكم راجعوها.
لكن في الجملة يا شيخ، هل هناك حديث ضعيفة أو موضوعة في التفسير؟
نعم، انتقد عليه بعض الأحاديث، مثلا في قصة هاروت وماروت ذكر قصة المرأة اللي يعني حصل منها ما حصل ثم قلبها الله عز وجل صورتها إلى الزهرة والمشتري، هذه حديث
إسرائيليات،
هذه إسرائيليات موضوعات يعني ما هي ب... نعم
جميل.
غيرها طبعا.
طيب يلاحظ يا شيخ أنه كثيرا من الأحيان تذكر تقول أنه يسوق الإسناد، أحيانا يقول قال فلان قال، وهذا كثير، ما تفسير هذا؟
ذكر هذا في المقدمة، يعني أنا أنصح نفسي وأي طالب علم أن قبل ما يشرع في أي كتاب لابد يقرأ مقدمته. الإمام البغوي ذكر هذا في المقدمة، ذكر الأسانيد إلى كل من روى عنهم في التفسير، قال ما ذكرت عن ابن عباس فطريقه كذا كذا كذا، ما ذكرت عن عطاء فطريقه كذا كذا كذا، السدي ابن جبير إلى آخره، كل طرقهم هكذا، فذكرها في المقدمة حتى لا يعيد تكرارها في أثناء كتابه. ومع ذلك فأحيانا في الكتاب تجد له بعض الأسانيد، يذكر عن بعض السلف بالأسانيد، قالوا لأن ربما ما كان ذكرها يعني في ربما طرق جديدة أو طرق أخرى ما ذكرت أسانيدها في البدايات. فهذه طريقة جميلة ومليحة وطريفة أن يذكر الأسانيد في المقدمة بحيث أنه يغني عن تكرارها في أثناء كتابه. نعم في التفسير.
جميل. موقفه من الإسرائيليات ربما تعرضتم إليه.
هو طبعا يعني اشترط على نفسه وذكر هذا أنه ما يذكر المناكير وما يذكر كذا، لكن مثل ابن كثير وغيره من الكبار المفسرين اللي وعدوا يعني طلابهم وعدوا القراء تفاسير منهم ما راح يعرجون على الإسرائيليات، ولكن مع ذلك يعني ذكروا جملة منها وذكروا بعضها. وأيضا البغوي يعني تضمن تفسير بعض الإسرائيليات لكن قليلة جدا،
يعني مقارنة بحجم الكتاب لا تمثل شيء.
لا لا أبدا أبدا.
جميل. مزايا الكتاب يا شيخ يعني باختصار.
والله تفسير البغوي من يعني من أميز مزاياه أن تفسير نقول لإمام سلفي، هذه أهم ميزة، لما يفسر لك إمام تثق بعقيدته وتثق بأنه سيذكر لك كل ما يعني في جعبته وفي ذهنه من العقيدة السلفية النقية الصافية يضمنها هذا الكتاب، فهذه أعتبرها أكبر ميزة أنك ستقرأ بأمان. ومع ذلك نحن ذكرنا يعني قبل قليل أن عند بعض الإشكالات في بعض الصفات لكنها قليلة جدا.
تكون هذه ميزة شيخ، هل أفهم يعني أنها التفاسير السلفية قليلة؟
نعم التفاسير السلفية اللي بين أيدينا قليلة بالنظر.
مثل ماذا شيخ؟
التفاسير السلفية؟
نعم.
من أهمها طبعا كما تعلم تفسير شيخ المفسرين الطبري.
جميل.
يعتبر تفسير سلفي وتفسير متين، من أعظم التفاسير على وجه الأرض، هو يعني حتى من أكبرها، وبحمد الله أنها تفسير سلفي. أيضا تفسير ابن كثير تفسير لا شك أنه تفسير سلفي، أيضا البغوي، تفسير أضواء البيان الشرقيطي بن المعاصرين، تفسير السعدي، هذه كلها تفاسير سلفية. لكن يعني مقارنة بالتفاسير الموجودة وهي بالعشرات وربما تبلغ خانة المئات من المطبوع منها، فأكثرها طبعا كما تعلم التفاسير وضعها يعني الأشاعرة، في أكثرها أشعرية وبعضها اعتزالية وبعضها كذا، لكن التفاسير السلفية الموجودة بين أيدينا قليلة جدا، ولكن بحمد الله فيها الكفاية وفيها الخير
الحمد لله. هل ثم ما أخذ الشيخ على الكتاب؟
الماخذ طبعا ما في كتاب، مهما كان مؤلفه يعني جبلا في الحفظ، جبلا في الفهم، جبلا في العطاء، لابد أن يكون الكتاب ككتاب أي بشر غير معصوم لابد فيه عليه ماخذ وعليه نواقص. طبعا ذكرنا بعضها، يعني الإسرائيليات موجودة، لا يمكن نقول إن أو لا يمكن أن نبرئ الكتاب من وجود الإسرائيليات. أيضا يعني عدم الترجيح أحيانا بعض بين المسائل الفقهية، فيذكر بعض المسائل الفقهية. وبالمناسبة أنت تعلم أن الإمام البغوي شافعي، لكن ما كان يرجح في بعض القضايا. أيضا القراءات ربما ترك بعضها ما ذكرها، فيها بعض الآيات في أكثر من قراءة سبعية وصحيحة ومتواترة، ومع ذلك لا يبينها للقارئ. فلذلك يعني عذره في هذا أنه هو ذكر في المقدمة أنه سيضع كتابا وسطا لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، وهذه المآخذ ما تقلل من قيمة الكتاب.
هل البغوي رحمه الله اعتنى بجانب معين على جانب؟ يعني مثلا نجد بعض التفاسير اهتمت بالقراءات، وتفسير آخر اهتم بالبلاغة، وآخر بالنحو، فما نصيب البغوي من هذا؟
والله دائما الكتب المتوسطة يعني يعسر في رأيي أن المؤلف ينحى منحى معين ويكثر منه، لأن إذا أكثر في أي منحى سواء في الفقه أو في الحديث أو في البلاغة سيصبح كتابه ضخم جدا. لأنه لو جينا مثلا لقضية البلاغة، لو أراد أحد المفسرين أن يعتني بالبلاغة في القرآن فكم يحتاج من المجلدات حتى ينهي بعض البلاغة التي تبينت له هو في هذا القرآن. لو أراد يتكلم عن الفقه مثل القرطبي لما اعتنى بالفقه بشكل أكبر كم طلع كتابه؟ يعني حوالي 20 جزء. البغوي من الناس اللي توسطوا في كل شيء، توسطوا في قضية الفقه، في القراءات، في اللغة، كان متوسطا في كل هذه الفنون، فخرج كتابه يعني بشكل جيد ومرتب ويعني بحجم معقول. فما أستطيع أن أقول أنه يعني نحى منحى معين بشكل أكبر من غيره، لأنه لو نحى هذا المنحى لن يقف عند حد.
جميل. إذن هذه ميزة من مزايا الكتاب، أنه يعني أخذ من النحو وأخذ من بعض العلوم من القراءات، أخذ ما يخدم المعنى، معنى الآية، ولم يتوسع كثيرا. نريد نماذج من الكتاب شيخ حتى يعني نطلع عن كثب، لكن بعد هذا الفصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود.
هذا كتاب فاض في أقرانه، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقرب.
عدنا. هذا كتاب فاض في أقرانه، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون. فضيلة الشيخ، ما أدري يحضركم نماذج من الكتاب؟
والله طبعا أنا ذكرت لك أن الإمام البغوي يعني اعتنى بكل الفنون المطلوبة واللي يحتاجها القارئ بشكل متوسط باعتدال. لكن مثلا في اللغة يعني كان العناية في اللغة لما جاء يفسر قوله تعالى يوم عقيم، قال العقيم في اللغة هو المنع، يعني ففلان العقيم يعني منع من الولد، ففسر هذا اليوم اللي هو يوم القيامة بأنه يوم عقيم أو يوم العذاب حيكون يوم عقيم بأنه يعني منعت فيه الرحمة بالنسبة للكافرين، فيعني نحل الملح اللغوي هنا وقدم شيء للقارئ يدل على أن الإمام له عناية باللغة وله اهتمام بالتأصيل اللغوي. أيضا استشهاده بالشعر، يستشهد أحيانا ببعض الأبيات لبيان معنى معين
لكنه قليل،
قليل جدا يعني نادر، لكنه يحفظ أبيات ويذكرها في تفسير بعض يعني الكلمات أو الجمل اللي تمر عليه في التفسير. الفقهيات مثلا يتكلم كثير عن بعض الأحكام، أحكام الطلاق لما جاء سورة البقرة وعرج على آيات الطلاق ذكر أحكام المطلقات وعدد المطلقات وبين بعض المذاهب في حكم المطلقة والمطلقة الرجعية وغير الرجعية، يعني هذا تذكروا بشيء من يعني الجودة، لكن أيضا بنوع من الاختصار، ما تبحر ولا توسع، لكن خرج القارئ بنتيجة جيدة وعرف إيش حكم المطلقة، متى تكون بائن متى تكون المطلقة غير بائن، ما عدته، خرج بحصيلة جيدة هي تقريبا نفس الحصيلة التي سيخرج بها لو قرأ تفسير القرطبي مثلا، مع أن القرطبي كما تعلم يتوسع بشكل كبير جدا جدا جدا، وأحيانا يتوه القارئ وهو يتابع كلامه وتفسيره وآراءه ومجادلاته ومناقشاته الفقهية، تجد البغوي يطلع لك إياها أو خرج لك إياها بشكل مرتب وجيد بدون أن يتعبك ويرهقك ذهنيا. هذا شيء موجود ويعني معروف عنه رحمه الله.
فضيلة الشيخ، ما المنهجية التي ترونها في قراءة التفسير؟
هذا السؤال يعني مهم جدا. أنا في رأيي إنه يعني طالب العلم ينبغي أن تكون له منهجية جيدة وواضحة ومدروسة في قراءة لكل الفنون الشرعية بما فيها علم التفسير. ليس نهبا مباحا لكل من هب ودب، كل من أراد أن يقرأ في التفسير يهجم على أي كتاب ثم يقرأ ما قاله فلان أو قاله فلان الآخر ويقول والله أنا قرأت. القراءة لابد أن تكون بمنهجية سليمة، منهجية صحيحة، يطالع الكتب التي تلائم مستواه وتلائم عقله تلائم إدراكه، ويدون الفوائد، يسجلها، سجل السؤالات التي تشكل عليه في فهم بعض القضايا التفسيرية ثم يعرضها على أهل العلم ويستفيد من إجاباتهم وتوجيهاتهم. لابد يكون هناك شيخ يرجع لها طالب العلم، أما مجرد أن يكون عند الكتاب ويقرأ فيه وهو لا زال في بداياته فهذه الطريقة غير سليمة. أيضا قضية التدوين المعلومة بشكل صحيح، ربما بعض طلبة العلم يقرأ في كتاب التفسير إيه نعم يدون، لكن يدون خطأ أو يدون حسب فهمه ويكون الفهم مخالف لما أراده المصنف أو المؤلف، وبالتالي يبني حقيقة أو معلومة في ذهنه ليست لها أساس في الوجود. والسبب إيش؟ هو التسرع في القراءة، عدم تكرار القراءة، عدم يعني الدقة في النقل، عدم الدقة في الفهم. فالقضية تحتاج إلى يعني كثير من الـ من الـ يعني التأني وكثير من الجلوس مع أهل العلم والاستفادة من تجاربهم والاستفادة من خبراتهم فيها في هذا الميدان حتى ينشأ إن شاء الله طالب العلم وهو يعني على قدرة وعلى دراية بالقراءة الصحيحة والاستفادة الجيدة من كتب التفسير وغيرها.
جميل. أخيرا يا شيخ، ودنا تحدثنا عن طبعات الكتاب.
طبعا الكتاب له طبعات يعني قليلة، ما هي كثيرة جدا بالنسبة لغيرها من الكتب. طبع حجرية في بلاد خراسان، هذه طبعة قديمة جدا، ما أعرف إلا أنها في بمجلدين وغير موجودة، مفقودة الآن. طبع بعدها في بومباي في الهند بأربعة مجلدات، أيضا طبعة حجرية. ثم طبع بعد ذلك
طبعة بومباي هذه أظن عام 1304
التواريخ أنا ما تحضرني في بالنسبة للطبعات،
قديمة يعني،
قديمة جدا يعني. ثم طبع بهامش تفسير بن كثير، ثم في هامش تفسير الخازن، ثم أخرجه خالد العك ومروان السوار في أربعة مجلدات، طبعة يعني فيها أخطاء كثيرة. ثم أخيرا طبعة يعني نستطيع أن نقول هي أحسن طبعات وأفضل الطبعات، وهي طبعة دار طيبة بالرياض بتحقيق عثمان ضميرية وزميله، فاشتركوا ثلاثة من طلبة العلم، منهم عثمان ضميرية الشيخ عثمان ومع اثنين من زملائه، فأخرجوا الكتاب في ثمان مجلدات، طبعته دار طيبة بالرياض. هذا كل ما أعرفه عن طبعات الكتاب.
يعني خدم الكتاب تخريج أحاديثه مثلا.
نعم، هم اشترطوا هذا، وذكروا حتى في مقدمتهم على التحقيق أنهم شرعوا في تحقيق الكتاب، فنمي إلى علمهم أن هناك من يخرج الكتاب ويحققه، فطبعا يظهر لي أنه يقصدون خالد العك ومروان السوار في طبعتهم، هم ما ذكروا هذا بالاسم. قالوا فلما خرج الكتاب وجدناه بلا يعني كثير من الحديث غير مخرجة، كثير من يعني التحقيقات العلمية مفقودة، فاستأنفنا التحقيق وواصلنا التحقيق مرة أخرى وخرجنا بالشكل. طبعا يطلع على تفسيره على تحقيقهم يعني يرى في جهد كبير مبذول.
كم مجلد شيخ؟
ثمانية مجلدات.
ثمانية مجلدات. مجلد. إذن هو يعني في الحجم قريب من تفسير ابن كثير.
اي نعم، انت تعرف انت تستطيع انك تضع الكتاب ثمان مجلدات، تستطيع تضع في عشر مجلدات حسب نفخ الحواشي، كل ما نفخت في الحواشي وكل ما تمددت وتوسعت في الحواشي كلما ازداد يعني عدد الصفحات، واهم شيء انه يخرج يعني بصوره قريبه مما يعني ارادها المؤلف او المصنف، فاذا خرج بهذا الشكل وخذ من حيث الاحاديث من حيث التخريجات فهذا نور على نور، وإن شاء الله يعني سيكون عمله مشكورا ونافعا، سواء كان في ثمانية مجلدات أو في عشرين مجلد، أهم شيء أن نستفيد من الكتاب ويخرج بشكل يعني جيد وملائم. يعني قبل ما تختم أسئلتك أو ينتهي ذا، أنا أحب يعني حقيقة نوجه المستمعين إلى ضرورة يعني أو المشاهدين إلى ضرورة العناية بهذا التفسير، لو اعتنوا به لو قرأوه سيجدون فيه الفوائد الكثيرة، سيجدون فيه منافع كثيرة، سيجدون فيها من الكنوز ما الله به عليم. تفسير البغوي حقيقة أستطيع أقول يأتي بمرتبة مباشرة بعد تفسير ابن كثير.
بقي سؤال فضيلة الشيخ، مختصرات، هل تعرف له مختصرات؟ لكن قبل هذا، هل تظن الكتاب بحاجة إلى اختصار؟
والله أنا حقيقة الرأي الشخصي أني أنا لا أميل للكتب المختصرات كلها، يعني كل شيء اسمه مختصر هذا لا أميل له، اللهم إلا إذا كان رجل بيضع مختصر في قامة الإمام الذهبي وفي أمثال الذهبي وابن القيم يختصرون مثل هذه المؤلفات الضخمة، يعني يختصرونها مختصر العلوم مثلا الذهبي أو غيرها كذا، يعني تجد أئمة كبار يختصرون هم أعلم وأدرى ليش يختصرون. أما أن نأتي في هذا العصر ومع البون الشاسع والفرق الكبير بيننا وبين أهل العلم السابقين، فنتجرى على كتبهم وناخذ القلم ونشطب على الصفحة ذي وعلى الحديث هذا وعلى الكلام هذا ثم نطلع كتاب ونقول هذا اختصار، أنا في رأيي هذه طريقة غير جيدة. المؤلف في الأصل ما وضع كتابه إلا وهو مقتنع أن هذا الكلام اللي كتبه لا بد أن يكتب ولا بد أن يقرأ وأنه مفيد، فما نلجأ الاختصار إلا في أضيق نطاق في الحدود يعني الحاجة الماسة جدا جدا. ومن يحدد الحاجة؟ من يحدد إذا أنت مو عاجبك هذا الكتاب تراه طويل اتركه وروح إلى كتاب أخصر منه وأقل منه، لكن خلي الكتاب لا تتجرع عليه. طبعا لما تجي للكتاب البغوي أنا ما على حد علمي ما أعرف في اختصار إلا مختصر كتب أحد الإخوة اسمه الزيد أو كذا، وقدم له الشيخ صالح الفوزان في مجلد واحد. طبعا هو اختصر من المطبوع. يعني إذا كنا نريد أن نختصر فنرجع للمخطوط. هذا رأيي إذا كان لابد من الاختصار. أما تجي للمطبوع والمطبوع أنت لا تضمن هل هو خرج بصورة حقيقية بصورة جيدة كما أراد المؤلف أو كان فيه من العبث وفيه من التسرع فيه من يعني مخالفة ما كتبه المؤلف الأصلي، فتجي تختصر ما هو أصلا مخالف لما ذكره المصنف الأصلي. فهمت علي؟
نعم.
إيه نعم. فالاختصارات إذا كان ولا بد فتكون عن طريق الرجوع المخطوط نفسه. ثم لابد أيضا تكون لك يعني يكون لك اطلاعك الواسع على هذا الكتاب وتخصصك في هذا الكتاب، بحيث أنك نقول نحتمل منك أن تختصر هذا الكتاب. أحمد شاكر لما رحمة الله عليه لما اختصر تفسير ابن كثير، رجل له عناية في التفسير وجلس معه سنوات طويلة، وثم هو متمكن يعني متمكن من التفسير متمكن من الحديث، فلما اختصره يعني قوبل بارتياح أو بقبول عند شريحة يعني لا بأس بها من طلبة العلم. أما لما يأتي شخص غير متخصص فقط وجد أن هذا الكتاب أمامه فأخرج القلم وبدأ يشطب على هذه الصفحة وعلى هذا السطر ويزيد يعني وينقص في الكتاب بتعليقاته وكذا، في ظني أن هذا العمل يعني لن يحقق يعني شيئا يذكر أو حتى يخدم المكتبة القرآنية أو غيرها من المكتبات الشرعية.
عجيب الشيخ أن موجود اليوم من عجائب الاختصار، هناك بعض الكتب ولا أريد أن أسمي، هناك بعض الكتب اختصرت لأئمة مثل ابن القيم مثل شيخ الإسلام مثل ابن الجوزي، اختصرها بعض طلاب العلم وطبع المختصر ونفخه بالحواشي فصار المختصر في طباعته أكبر من الأصل. فما أدري
هذا موجود وطبعا كيف يعني بعضهم يعني مثل ما تفضلت يعني يحاول أن يبرز نفسه ويظهر يعني مهاراته العلمية مهاراته الشرعية
على أكتاف أهل العلم.
إيه نعم. فيكون إيش المكان المناسب؟ هي الحواشي، فله مكانين، مكان الحواشي والمكان الثاني جيب الطالب العلمي اللي حيشتري منك الكتاب وحيدفع قيمة هذا الورق اللي أنت يعني.
لكن هو مقصده الاختصار،
مقصده الاختصار فطلع الكتاب بدل ما كان مجلدين صار في 3 مجلدات، بدل ما كان في 4 صار في 5، وحتى لو كان في نفس العدد لكن تجد أنه تمدد. يعني هي من قضية عدد المجلدات لكن عدد الصفحات وأيضا حجم السطر. فعلى قولك يعني قضية الاختصار تكون يعني بشكل ملائم مع حاجة القارئ. يعني مثلا الاختصار لما يكون لك ابن كثير مثلا يذكر لك عدة أحاديث، مثلا جاي يفسر الإسراء والمعراج آية الإسراء والمعراج ذكر لك عدد من الأحاديث جابها من مسند الإمام أحمد، يجي أحمد شاكر يقول خلاص يغنينا حديث أو حديثين. ما عندنا طلبة علم يعني عندهم ذاك النفس وتلك القوة والأريحية والمقدرة على أنهم يقرؤون 3-4-5 أحاديث من المسند، فجاء اختصر أخذ أحسنها ووضعها والباقي استغنى عنه. هذه طريقة جيدة. لكن لما أجي أحذف أحاديث أو أجي أحذف كلام للإمام ثم في الحاشية أجيب كلام لا علاقة له أصلا بالتفسير ولا بموضوع الكتاب ولا بصلب الكتاب ولا بأهداف المؤلف، فلا شك أن هذا يعني هذا مما يعني يدعو إلى العجب والاستغراب. نحن نريد أن نختصر فنفاجأ أن الاختصار صار ربما أكبر من المختصر وإن لم يكن ضعفه مرة أو مرتين.
إذن يا شيخ خلاصة ما ذكرتموه أنكم تقولون يعني أن الاختصار في الجملة الأصل عدم الاختصار، الأصل بقاء المؤلف على ما تركه مؤلفه، ولكن هناك مختصرات عظيمة وهناك جهود مباركة في هذا الباب. لكن كما يقول بعض أهل العلم يقول إن الاقتصار على المختصرات من أمارات الحرمان. كلمة أخيرة فضيلة الشيخ.
أبدا الحقيقة أنا مثل ما الكلمة الأخيرة أنا استعجلت بها وقلتها يعني قبل قليل، يعني قبل ما تختم لقائك أنا أوصي بقراءة هذا الكتاب والاطلاع عليه، وليس فقط كتاب البغوي، العناية بعلم التفسير بشكل أكبر. يعني علم التفسير أنا أشوفه أنه من العلوم مهضومة الحق. يعني الناس اليوم لها عناية بالحديث، يحبون يقرؤون في الحديث أكثر، هذا خير يعني وشيء جيد يعني الإنسان بعلم الحديث حفظا وإقراءا ومدارسة، لكن تفسير فن مهضوم الحق خاصة في هذا الزمن. الدليل على هذا أنك تجد في الدورات العلمية في حلق المساجد أكثرهم يعنى بالفقه ويعنى بالحديث، فقه حديث فقه حديث، تفسير يكاد يكون يعني نادرا فيه. أنا أوصي بأن طالب العلم يعتني بتأصيل نفسه في علم التفسير، يكثر من القراءة، يكثر من التنويع في مكتبة التفسير، يروح للطبري، يروح لابن كثير، يقرأ بتمهل. هي القضية تقليب صفحات، وإن والله استطاع يقرأ ابن كثير وأنجزه، ولا قرأ شيء من الطبري وأنجزه، لا، القضية هي قضية لماذا نقرأ التفسير؟ نريد أن نفهم مراد الله عز وجل من هذا الكتاب. الله عز وجل ما أنزل الكتاب حتى البغوي يضع لنا تفسير، وحتى الطبري يضع تفسير، وحتى أنزل هذا الكتاب حتى نفهم مراد الله عز وجل من هذا القرآن، ثم نطبقه في واقعنا وفي سلوكنا وفي حياتنا. البغوي وابن كثير وغيرهم هم يريدون يقربون كلام الله إلينا حتى نعمل ونفعل. ولذلك من المزايا اللي امتاز فيها البغوي وذكرها هذا في ترجمته، ذكرها يعني ابن كثير في البداية والنهاية، ذكروا أن كان عابدا مصليا زاهدا ورعا تقيا، هذه الصفات هذه هي ثمرة التفسير. إذا أنا يعني استحضر لك عشرات الأحاديث وعشرات المتون وأحفظ كذا وكذا، ثم أتثاقل عن صلاة الوتر في الليل، أو لا أصوم للاثنين والخميس، ولا والتقوى في جهة وأنا في جهة أخرى، والورع في جهة وأنا في جهة مخالفة، فما الفائدة من هذه المصنفات وهذه المؤلفات وهذه القراءات؟ نحن نريد من قراءة التفسير وفهم التفسير أن نعبد الله عز وجل كما يحب الله عز وجل ويرضى. نعم،
شكر الله لك.
الله أعلم.
أيها الإخوة المشاهدون، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
أيها الإخوة المشاهدون، ختاما نسأل الله جل وعلا أن نكون قد قدمنا لكم ما ينفع ويرفع بإذنه تعالى. نستودعكم الله في أن نلتقي في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا كتاب فاق في أقرانه،
هذا كتاب